ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تحدثنا فيما مضى عن ثمرات الحديث عن هذه القضية وعن هذه المسألة وعن هذا النوع من أنواع العلم، ألا وهو الكلام عن أشراط الساعة. ختمنا هذه الثمرات بثمرة نفصل الكلام عليها في هذه الجلسة، ألا وهي أن من ثمرات دراستنا لأشراط الساعة أن بها يتميز الصادق والمؤمن والموقن والمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. قد ذكرنا فيما ذكرنا أن الناس في قضية أشراط الساعة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، والمراد بالناس إنما هم أهل الإسلام، والمراد بهم أهل الفكر وأهل العلم، فلا أريد بالناس عامة الناس، فإن عامة الناس ليس لهم شأن ولا دخل في مثل هذه القضايا، وإنما المراد بهم من يتكلم باسم العلم وباسم الفكر ومن منطلق منهجية معينة. فقد انقسم الناس في هذه القضية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لما وردت عليهم هذه الأشراط بما فيها من أمور غريبة وأحداث عجيبة استعظموا وقوعها في هذا الزمان، أو لنقل بعبارة أخرى استحيوا من ذكرها بسبب تأثرهم بالغرب وإن كانوا من أهل الفكر. نعم، استحيوا أن يذكروا مثل هذه القضايا خاصة في هذا الزمان التي انتشرت فيه المخترعات وظهرت فيه أمور عجيبة، فأنكروا بعض أشراط الساعة أو ردوا بعض أشراط الساعة أو أولوا بعض أشراط الساعة التي هي غريبة. ولكن متى ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن أن يوقن بخبره صلى الله عليه وسلم، فردوا أحاديث كثيرة كالأحاديث الواردة في الدجال أو تأولوها بتأويلات باطلة، وسوف يأتي تفصيل الكلام على هذه القضايا عندما نتكلم أو على هذه الأشراط عندما نتكلم عنها، ولكن هذه التفاتة يسيرة لحال أولئك. وأيضا مما ردوا قضية المهدي عليه السلام وقد ثبتت به الأحاديث، وأيضا مما استنكروه وعظموه نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك من أشراط الساعة، فتأولوا فيها أو ردوها أو لم يقبلوها، وبعضها من قديم المتواتر، وأولئك قد تنبأ بهم وبظهورهم ووجودهم في هذه الأمة أمير المؤمنين المحدث ألا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن عمر قد تنبأ بوجود مثل هؤلاء الأشخاص ومثل هذه الطائفة، وقد ثبت عند الداني بسند حسن أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سيكون في هذه الأمة أي في المسلمين أناس يكذبون بالرجم أي بحد الرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بأقوام يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وهذا يوم القيامة عندما يعذب بعض أهل التوحيد في النار فيخرجون من النار حال كحال الفحل. فذكر عمر أن قوما سيكون هذا حال من مثل هذه النصوص الرد والتكذيب وعدم القبول. ثم قال في بيان موقفه رضي الله عنه وأرضاه منهم قال فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود لأقتلنهم قتل عاد. وهذا تهديد شديد منه رضي الله عنه لمن يتجرأ على رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن عمر وأخبر أنه محدث، ومعنى محدث أي أنه يتوقع أو يتكلم بأمور من أمر الغيب تقع كما تكلم بها، وليس هذا من الوحي وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى على بعض عباده. وقد قال عليه الصلاة والسلام قد كان في من كان قبلكم أناس محدثون فإن يكن من أمتي أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. فتنبأ عمر بمثل أولئك. وهذا أو هذه الطائفة لها وجود ولها كتابات تعجب غاية العجب من شدة وقوفهم ومن ردهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل سهولة ويسر. وقد ثبتت بها أو ثبت بهذه الأحاديث وبهذا الكلام أسانيد ثابتة كالشمس، ولكن الهوى قد غلب عليهم. وأذكر أني يوما من الأيام في سفر في طائرة التقيت بواحد من هذه الطائفة، وإن كان من يعني من عامة الناس ومن الجهلة، ولكن عنده من الجرأة ومن الكلام في يعني مواضيع وقضايا لو طرحت على عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع لها أهل بدر. ولكن نحن في زمن للأسف الشديد يتورع الإنسان عن الكلام في توافه العلم من علم الدنيا، ولكنه يتجرع على الكلام في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل، من هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقطعنا منه الوتين، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحصل بيني وبين هذا الشخص كلام، وهذا كلام طويل استغرق يعني ساعات في هذه الرحلة، ولكن وجه الشاهد في هذا الكلام أنني تكلمت معه في السبيل إلى رجوع المسلمين إلى عزهم ومجدهم ونصرهم، فتكلم وذكر مثالا من أمثلة الغرب وقضية الانتخابات وغير ذلك. فذكرت له أنه لا سبيل لهذه الأمة بالعز والتمكين إلا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. فما كان منه إلا أن بادر برد الحديث بكل سهولة ويسر، وقال أيؤقل هذا الكلام؟ تكلمني بمثل هذا الكلام في هذا الزمان؟ الشجر والحجر يتكلمان؟ قلت سبحان الله، هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كيف يعني تقف منه هذا الموقف؟ قال والله ما أقبله. قلت له في البخاري هذا الحديث؟ قال والله ما قبلته، حجر يتكلم وشجر يتكلم. فعرفت داءه، فذكرت له حديثا آخر فرده، ثم ذكرت له حديثا وأيضا في صحيح البخاري ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل هذا الشخص ما تستطيع أن تجادلهم وأن تناقشهم، كما قال الإمام الشافعي ما ناظرت عالما إلا أو ما جادلت عالما إلا جدلته، ولا جادلني جاهل إلا جدلني. تكلم هؤلاء، قلنا في البخاري قال ولو سبحان الله، الأمة اتفقت على صحة ما في البخاري ولكنه لا يعلم، وإذا علم فلن يقبل لأنه مكابر. ولكن جئته بهذا الحديث وقلت له قد جاء في صحيح البخاري كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا الحديث في صحيح البخاري. ضحك الرجل استغرب، ذبابة نغمسها في الإناء كيف هذا؟ هذا لا أقبله بكل سهولة. قلت له: كذلك هذا الحديث لا تقبل؟ نعم. كيف أقبل حديث نضع الذباب في الإناء؟ ما هذا الكلام؟ وش هذا؟ طيب هذا ثبت في صحيح البخاري كذلك. قال: أخبرتك أني ما أقبل ما في صحيح البخاري إذا خالف عقلي. هذه قاعدة عنده، ما خالف عقله رده. وقد أجبته على هذه القاعدة فقلت: لو كل واحد رد أحاديث رسول الله لأنها خالفت عقله فسوف ترد السنة كلها. لماذا؟ لأن العقول تختلف، فأنت لا تقبل 20 حديث وذاك لا يقبل 20 حديث والآخر، وكل عقل يختلف عن الآخر، وبذلك ترد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له هذا الحديث رده، قال: والله ما أقبل هذا، هذا حديث مردود عندي. سبحان الله. قلت: طيب، والآن أتيته بما يعجز عن رده. قلت: هذا الحديث الذي تكلم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أثبت العلم الحديث أنه حق، ولا نحتاج إلى إثبات كون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا بالعلم الحديث، فإن كلامه صلى الله عليه وسلم كما أخبر سبحانه وتعالى: لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن قلت له: قد اكتشف طبيب ألماني أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء هذا الداء. سبحان الله. وقد جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأمل في تفصيله عليه الصلاة والسلام، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذباب إذا وقع في الإناء، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني إذا وقع الذباب في الإناء يتقي بجناحه الذي فيه المرض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا بغمسه ثم رميه بعد ذلك. فقلت: هذا العلم الحديث قد اكتشف هذه القضية. قال: طبيب اكتشف هذا؟ قلت: نعم. قال: إذن قبلت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترد كلامه بكل سهولة ويسر، ثم آتيك بكلام طبيب قد يصيب وقد يخطي، وعلاوة على ذلك لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتقبل كلامه. فهذا الصنف موجود للأسف الشديد، فأسأل الله يعيدني وإياكم من مثل هذا المنهج ومن مثل هذه الطريقة. فمتى ثبت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نقبله. وافق العقول أم لم يوافق العقول؟ وما جهلنا من هذه الأحكام نرجع فيها، أو من هذه الأحاديث والأخبار نرجع فيها إلى أهل العلم، نسألهم ونستفسر. أما أن يأتيني الحديث من حديث رسول الله فأرده لأنه لم يوافق عقلي، فهذا صاحب هذه الحالة وهذا المنهج على خطر عظيم. يقول الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. هذا القسم الأول من الناس في موقفهم من أحداث أو أشراط الساعة. القسم الثاني قسم على خلاف هذا القسم، هم طرفان، أحدهما جفا والآخر غلا. وهذا القسم قسم آمنوا بأشراط الساعة ولكنهم غلوا في تطبيقها وفي تنزيلها على الأحداث وعلى الوقائع وعلى الأشخاص، ولهم كتابات في ذلك، وترى لهم تفصيلا عجيبا في أشراط الساعة. ترى يتكلم في أشراط الساعة كأنما يعني في أشراط الساعة، وأعني بها الفتن التي تحصل والأمور التي تقع وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من بعض الشخصيات كالسفيان والقحطاني وغيرهم، فيسمي يقول سفياني المراد به فلان من الملوك أو من السياسيين، والقحطاني المراد به كذا بالأسماء، ويأتي إلى أوصاف عجيبة جدا، فيزعم أن المهدي، يعني بعضهم على بعض الكتابات يزعم أن المهدي إنما يلبس لبسة الأعاجم، ما يلبس الغترة والعجالة، ما يلبس كندورة، ما يعرف هذا، وإنما لبسته لبسة الأعاجم، وإذا تكلم لا ينطق حتى يضرب يده على فخذه، معتمدين في ذلك على حديثة مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تعدى هذا الطور، بعض ممن كتب في هذه القضية وممن غلى في تنزيل الأحداث على يعني الواقع غلوا فاحشا، تعدى طور الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والإسرائيليات والمنامات، تعداه إلى الحدث، يعني هو يتأمل ويفكر ويكتب، يعني يوقن بما يعني يطرحه عليه فكره من الأمور، يقول لعل كذا ولعل كذا وقد جاءني كذا، ويكتب كلام من أعجب العجب. وهؤلاء في الحقيقة وهذا المنهج الذي سلكه بعض الناس قد أوقع الأمة في مصائب ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة في قضية تنزيل أشراط أو شخصيات أشراط الساعة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كالمهدي أو السفياني أو غيرهم، كما سوف يأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عنهم، على أشخاص معينين. ومن أعظم من افتتن به الناس في هذه القضية فنزلوا عليه كثيرا من الناس يعني شرط أو شخصية المهدي عليه الصلاة والسلام، والمهدي عليه الصلاة والسلام حق لا نشك فيه أنه خارج أو موجود أو ظاهر في يوم من الأيام، الله سبحانه وتعالى أعلم به، ولكن هذه القضية ما من زمن إلا وخرج فيها من يدعي المهدي لنفسه. وأضرب على ذلك مثلين أو ثلاثة مما عمت بها البلوى وكثرت بها الفتن وسفكت بها الدماء بسبب هذه القضية، لأن هذه القضية لما توكل لغيرها تقع الفتن والمحن. فمن ذلك والمثال الأول الذي نضربه على ذلك رجل في الزمن الغابر، ولد بين 471 و491 في هذا الزمن في تلك السنوات في بلاد المغرب، واسمه محمد بن عبد الله بن تومرت، مشهور ومعروف، وتوفي في سنة 524 يعني عاش 40 سنة، ولكن حصل به وبسببه وبسبب دعوته من الفتن والمحن ما الله سبحانه وتعالى بها عليه. محمد بن عبد الله بن تومر هذا الرجل ادعى لنفسه المهدية، وقد وصفه من ترجم له كالذهبي وغيره بأنه كان رجلا أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، لا رغبة له في دنيا ولا في مال ولا في نساء ولا في مأكل ولا في مشرب، ولكن له رغبة وتتم بقضية هي التي جلبت له هذا الخزي في الدنيا، والله أعلم بحاله يوم القيامة، ألا وهي حب الرياسة، كان يمنر في نفسه حب الرياسة، فأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دولة المرابطين، فما يرى منكرا في يعني الشارع إلا ويبادر لإنكاره، حتى انتهى أمره إلى يوسف بن تاشافين وهو أمير المؤمنين في تلك الحقبة، فاستدعاه وكان رجلا مؤمنا صالحا ورعا، فأظهر محمد بن تومر للأمير يعني الأمر بالمعروف، ذكره بالله سبحانه وتعالى، فكان بعض مرافقي الأمير ظهر لهم من الرجل أنه لا يريد إلا الدنيا، فحذر الأمير منه، ولكنه لتقواه ولصلاحه ولورعه أبى أن يصيبه بأذى أو أن يفتنه، وإنما أطلقه وقال رجل لم يقع منه شيء تجاهنا أو تجاهنا، فأطلقه وتركه، فما كان من هذا الرجل إلا أن ذهب إلى أهل الجبال في جبال يعني تسمى في المغرب تنمل، أو يعني أهل المغرب أدرى بتسميتها تينمن، وإلى قبائل المصامدة، قبائل المصمودية، وكانت قبائل كثيرة قوية شرسة وتتميز بالبساطة وبعدم دراية الأمور أو بالجهل. فذهب إليهم وعظم شأنه عندهم، وكان لحرصه على الرئاسة أظهر لهم أمورا. فمن ذلك كان له صاحب، وهذه يعني من المفارقات العجيبة، كان له صاحب من الفقهاء ولكنه ممن اقتر به، سمى عبد الله الشريفي. فقال لصاحبه: أظهر البلاهة والحمق ثم أظهر خلاف ذلك بعد فترة حتى تكون هذه آية لنا. فكان هذا عبد الله الشريفي من حفاظ كتاب الله ومن أهل يعني السبق على الخير وغير ذلك من الفروسية والشجاعة والإقدام، ولكنه لما ذهب إلى أولئك يعني إلى تلك القبائل أظهر لهم أنه بليد وأنه أحمق وأنه لا يفهم شيئا، واستمر على ذلك فترة طويلة، وكان يصاحب محمد بن تومر على هذه الحالة. ففي يوم من الأيام خرج لهم وخرج على تلك القبائل بعد أن كسب قلوبهم بحجته وقوته وعلمه، لأنه كان ممن تعلم طرفا من العلم. فقال لهم: تعلمون أن عبد الله الشريف رجل فيه ما فيه، ولكن جعله الله سبحانه وتعالى لكم آية، فقد نزل عليه ملكان وشق قلبه وغسلاه بالماء وطهراه فحفظ القرآن، يعني يتوصل لمراده بالكذب وبكل حيلة، فحفظ القرآن وأجاد ركوب الخيل. وكان مما كان أن هناك أناس في هذه الجبال أنكروا دعوة المهدي، وأنه يعني هو المهدي الذي جاءت به الأخبار، فأخذ أسماءهم وأعطاها لصاحبه فحفظها، حفظ الأسماء كاملة. ثم أظهر لهم صاحبه فقرأ القرآن، فتعجب الناس، وكانوا أهل جبال وأهل بساطة وأهل جهل، تعجب الناس من حاله. ثم ركب الخيل فعظموا المهدي عند ذلك وأيقنوا به، ثم جعل يذكر لهم أسماء من يشك في مهدية محمد بن تومر، حفظهم وسماهم فأعمل فيهم السيف، هناك ازداد يقينهم به. من الأمور التي توصل بها كذلك إلى فتنة أولئك الناس أنه في معركة من المعارك ضد الدولة المرابطية انكسر عظيمة، محمد بن تومر وجماعته انكسروا انكسارة عظيمة ولم يبق منهم إلا أفراد يسيرة غير الذين في الجبل. فلما ذهب إلى أهل الجبل شكوا فيه، كيف يكون هذا حال المهدي الذي هو مؤيد من رب الأرض والسماء، كيف ينكسر والله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر؟ فماذا فعل بهم؟ جاء إلى بعض أصحابه ممن يثق به غاية الثقة، وحفر لهم قبورا ووضعهم فيها مع شهدائهم أو مع قتلاهم في هذه المعارك، يعني لما دفنوا قتلاهم حفر بعض القبور ووضع فيها بعض أصحابه الأحياء، أمره عجيب جدا، وضع بعض أصحابه الأحياء في هذه القبور وفتح لهم متنفسا حتى يتكلمون وحتى يتنفسون. ثم ذهب بهم في ليلة مقمرة وجعل ينادي في أهل القبور ويقول: يا معشر الشهداء، ماذا وجدتم عند ربكم؟ وقد اتفق مع أصحابه أن يقولوا، فقالوا كما اتفقوا، قالوا: وجدنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم دعوهم إلى الصبر مع المهدي وإلى الجهاد معه فإنه على الحق. فما كان من هذه القبائل إلا أن زادت يقينا به. ثم ماذا فعل؟ دفن القبور على أصحابه، دفن القبور على أصحابه حتى لا يفشوا سرها، فكان سفك الدماء عندهم من أسهل ما يكون. وكل هذه القضية بسبب ماذا؟ بسبب ادعائه للمهدية. لذلك لما ذكره الإمام ابن القيم تكلم عليه بكلام وقال فيه أن شره على الملة أعظم من شر الحجاج بن يوسف بمراحل كثيرة. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي فعل وفعل، فقد صنف الإمام ابن القيم هذا الرجل وهو محمد بن تومر في صنف أعظم من سفك الحجاج ومن ظلمه ومن عجله. وأيضا من الأمثلة على هذه القضية قضية تنزيل الأحداث على الأشخاص، وهذه قضية عظيمة جدا، وكم من الناس يلغ فيها ويدخل فيها، والسبب في ذلك أنهم استعجلوا موعود الله سبحانه وتعالى، وجعلوا يعتنون بأشراط الساعة وبتنزيلها على الأحداث، ويظنون أن بذلك يأتي النصر. حتى أنه من العجائب أن بعض من يكتب في يعني هذه القضايا، في قضايا الفتن، ذكر أن دولة إسرائيل ستزول عام 2022، فيحددون الأعوام والأوقات. طيب أين لكم ذلك؟ دخل في قضايا حسابية، وأدهى من ذلك وأمر أنه ذكر أن امرأة يهودية دخلت على أمه وجعلت تبكي، فقيل لها ما يبكي؟ فقالت إن هذه الدولة إذا قامت فإنها ستزول بعد 76 سنة، بعد 76 سنة، لأن يعني من معتقدات اليهود أن لدولة تعلق بالمذنب الذي يسمى مذنب هالي. فلما حسب الوقت وجد أن 76 سنة ستكون في عام 2022، وكتب ذلك وأظهره الناس، استدلال يعني بأخبار اليهود وبقصصهم وبخرافاتهم وبالتنجيم وبالمنامات وغير ذلك. من الأمور العظيمة جدا أيضا في قضية التنزيل، أو من الأمثلة العظيمة على هذه القضية، قضية المهدي المشهور الذي ظهر قبل 27 سنة، ألا وهو محمد بن عبد الله القحطاني. وهذا المهدي لا ناقة له ولا جمل، ولكن الذي ساق الناس في هذه القضية العظيمة والتي انتهكت بسببها حرمة البيت الحرام رجل يسمى جهيمان، جهيمان بن محمد. هذا الرجل كان من طلبة العلم ولكنه كان من الصغار، وقد افتتن كذلك بالتوسع في هذه القضية من غير الرجوع إلى أهل العلم، وكانوا يجتمعون مع بعضهم ويتكلمون بقضية أشراط الساعة، فما كان منهم بعد زمن إلا أن دخلوا بيت الله الحرام عام 1400 هجرية، يعني قبل 27 سنة، دخلوا بيت الله الحرام وأدخلوا أسلحتهم، ثم أعلنوا أن المهدي قد خرج. وتكلم هذا الرجل الذي هو قائد هذه الفتنة وذكر الأحاديث الواردة في المهدي ونزلها على صاحبه، وأمر الناس أو دعا الناس إلى مبايعته وحث الناس وغير ذلك، فبايعه بعض الجهلة وبعض البسطاء، وخرج أكثر من كان في الحرم وأغلقوا الحرم، ووقع في الحرم من المعاصي ما الله سبحانه وتعالى، عطلت الصلوات وعطل الأذان وسفك الدم الحرام وفعل وفعل من الأمور العجيبة الغريبة، وكل ذلك بسبب هذا التنزيل وهذا الغلو في قضية أشراط الساعة. انتهكوا بيت الله الحرام، يعني قد ورد فيه ما ورد، قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. فإن قيل لكم، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل، فقولوا إنما أذن الله لرسوله ساعة من نهار ثم رجع إلى يوم القيامة. ولكنهم بسبب جهلهم، بسبب غلوائهم وعدم رجوعهم لأهل العلم، سفكوا الدم الحرام وجلسوا وبقوا في هذا المكان أكثر من أسبوعين. الحرام مغلق، كلمهم العلماء، ناصحوهم، طلبوا مجادلتهم ومجادلتهم، فأبوا. ولو كانوا صادقين لأخرجوا صاحبهم هذا المهدي، لأخرجوا إلى الصف مثلا، فإنه لن يصاب بأذى، لأن المهدي متى خرج فإنه يملك الأرض 7 سنين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. ولكنهم غلب عليهم الهوى في هذه الحادثة، ثم بعد ذلك كانوا يدعون أو يدعمون لأصحابهم من الجهلة أنهم ينتظرون الخسف بالجيش الذي يأتي. فأتى الجيش ومر يوم ويومان وثلاثة وأربعة ولم يخسف بالجيش. قد علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي إذا خرج يأتيه جيش فيخسف به، ولم يخسف بهذا الجيش. فبقوا على ذلك وخالفوا ولاة أمرهم وفعلوا المنكر وسفكوا الدم الحرام، ثم قتل صاحبهم وبقوا على ذلك. المهدي قتل وبقوا على ذلك حتى وقى الله سبحانه وتعالى المؤمنين فتنتهم وقضي عليهم. ولكن بعد ماذا؟ عشرات من القتلى وعشرات من الجرحى وقعوا في هذه الحادثة العظيمة. ومن أعظم أسباب ذلك أمور، منها إنزال أشراط الساعة على غير المراد منها، جعلوا ينزلوا أشراط الساعة على غير المراد منها. ومنها كذلك وهو سبب يعني عظيم أنهم تعدوا عن أهل العلم وعن سؤالهم وعن أخذ مشورتهم في مثل هذه القضايا العظيمة، ورضوا بأنفسهم وأعجبوا بها فوقع لهم ما وقع، وفتنوا كثيرا من الناس وحصل ما حصل بسبب بعدهم وانحرافهم عن أهل العلم. ومن القضايا كذلك العظيمة التي كانت سببا في ذلك أو من الأسباب في ذلك أنهم دخل عليهم الشيطان، فرأوا في المنام أن يعني رأوا في المنام أن مخبرا يخبرهم أن فلان بن فلان الذي هو محمد بن عبد الله المهدي أنه هو فاستدلوا بالمنامات، وليس هذا مذهب أهل السنة. أهل السنة المنامات عندهم مبشرات ومحذرات ولا يخذون منها عمل، فكيف أن يصل الحال بهم إلى أن يسفكوا الدم بمنامات شيطانية جاءتهم ولعب بهم الشيطان فخرجوا وسفكوا الدم الحرام. وهذا والله كما قلنا من الجهل العظيم ومن الإنكارات الشديدة عن أهل الواجب على المسلم في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الأحكام في مثل هذه النوازل في مثل أشراط الساعة التي تشكل عليه أن يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل ويسألهم ويأخذوا بمشورتهم. ثم القسم الثالث من هذه الأقسام وهم من آمن بهذه الأحكام وصدق بها وأخذ بها ومشوا في ذلك على ضوابط وعلى أسس يجب أن يمشي عليها كل مسلم. نتكلم عن هذه الضوابط وعن هذه الأشراط بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة، ففي معرفتها نجاة الإنسان من الانحراف. العبد لابد أن يعرف الموقف الصحيح من أشراط الساعة، كيف يأخذ بهذه الأحاديث، ماذا يفعل إذا أشكل عليه شيء، ماذا يكون حاله إذا استغرب أمر من الأمور في هذه القضايا. فكل ذلك وكل يعني هذه الضوابط نذكرها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سائل يسأل يقول كيف نصحح النية في طلب العلم، كيف نصحح النية في طلب العلم؟ تصحيح النية في طلب العلم أولا بأن تعرف لماذا تطلب العلم، ما سبب طلبك للعلم. الإمام أحمد لما ذكر النية في طلب العلم قال رحمه الله تعالى أن ينوي بطلبه للعلم إزالة الجهل عن نفسه ثم دعوة الناس، هذه هي النية. فمن نوى بعلمه وبدروسه وبحفظه وبمذاكرته أن يرفع الجهل عن نفسه فقد أصاب في نيته. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يأتي الإنسان و يصور له ويحسن له أن يظهر عمله ويظهر معرفته ويظهر حفظه ويظهر فقهه، لا يريد بذلك نفع الناس، وإنما يريد بذلك الشهرة وأن يذكر على كل لسان. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره ويجعل نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفاكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بسوء انحراف النية عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكيف يكون حال من نوى بعلمه بحفظه للقرآن مثلا بحفظه للحديث، كيف يكون حاله في ذلك اليوم العظيم. وأيضا من الأسباب في ذلك بعد الدعاء أن يقرأ العبد في سير السلف، سير الصحابة، سير التابعين، كيف كان حالهم. ولا شك ولا ريب أن من الأمور التي تيسر هذه القضية قول كثير من السلف: طلبنا العلم لغير وجه الله فأبى الله إلا يجعله لوجهه. فمن طلب العلم وإن كان في نيته دخن في بداية الأمر، فإنه بعد ذلك بسبب طلبه وبسبب بركة العلم وتعلمه لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحسن نيته، لأنه يسمع الزواجر وتأتيه النواهي ويعلم الأحوال التي يقف فيها العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، فتحسن بذلك النية بإذن الله تعالى. فما على العبد إلا أن يواصل في طلب العلم ولا يصده الصاد، فإن الشيطان من مداخله على العبد أن يصد الإنسان عن الخير، فيقول له: أنت تريد بذلك الرياء، تريد بذلك السمعة، لماذا تطلب علم؟ خلك كغيرك من الناس. فينصرف الإنسان عن العلم، هذا يعني خطر وانحراف عن المقصود في بطلب العلم. هنا بعض الأسئلة: ما المقصود بتطاول البنيان؟ هل بنيان العقارات والبنايات تطاول؟ هل هو بنيان عقارات البنايات تطاول الأجسام الله ما فهمت. المقصود بتطاول البنيان كظاهره كما ورد في النص، سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى، لكن كظاهره. ولكن ليس معنى التطاول البنيان، وهذه قاعدة سوف نتكلم عنها أو نشير إليها إشارة يسيرة، هي ما تحتاج لكلام. ليس كل أشراط الساعة تدل على شر، ليست كل أشراط الساعة تدل على ماذا؟ على شر أو على شر. فبعض أشراط الساعة تدل على أعظم الخير، منها بعثته صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة إخبار أو إخبارات منه صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع وعن أشياء تحصل للناس في هذه الدنيا، ولا تعلق بأمر الشرك في أمة أو بواجب، وإنما هي من ذلك التطاول البنيان. التطاول البنيان أمر جائز أن يبني الإنسان، ولكن هذا دلالة وإشارة إلى هو تظاهر ولا وبعض أهل العلم يرى أن التطاول البنيان هو التوسع في يعني البنيان على الجهة الأفقية، يعني التوسع في البناء على الأرض، ولكن هو ظاهر النص كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يكون أهل الفقر وقلة المال ممن يتطاول. I don't know.